أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. السلام عليكم. الماتن قدس سره كان قد ذكر عند الكلام في الجهة الأولى المتعلقة بمعنى مادة الأمر، ذكر هناك أن مادة الأمر موضوعة للطلب في الجملة والشيء. وهناك نحن قلنا أنه إنما عبر بالطلب في الجملة لأن هناك بعض الخصوصيات معتبرة في الطلب حتى يكون أمرا، سيأتي بيانها. عليكم السلام ورحمة الله. الخصوصية الأولى من الخصوصيات المعتبرة في الطلب حتى يكون أمرا تكفلت ببيانها الجهة الثانية من جهات البحث عن مادة الأمر. وماذا كانت هذه الخصوصية؟ اعتبار العلو في ماذا؟ في معنى الأمر. الخصوصية الثانية المعتبرة في الطلب الذي هو معنى مادة الأمر تكفلت ببيانها الجهة الثالثة من جهات البحث عن مادة الأمر. والخصوصية الثانية ماذا كانت؟ أن الأمر موضوع لخصوص الطلب الإلزامي الوجوبي. والآن وصل بنا الكلام إلى الجهة الرابعة من الجهات المعقودة للكلام في مادة الأمر. هذه الجهة الرابعة تتكفل بيان الخصوصية الثالثة والأخيرة المعتبرة في الطلب الذي هو معنى مادة الأمر. فإذا تم الكلام في هذه الجهة الرابعة تتضح عند ذلك لنا الحدود التفصيلية لماذا؟ للطلب الذي وضعت له مادة الأمر. وهذا الإجمال الذي ذكره الماتن في الجهة الأولى ينقلب تفصيلا عند الانتهاء من الجهة الرابعة. ما هي الخصوصية الثالثة والأخيرة المعتبرة في الطلب حتى يكون أمرا؟ الماتن قال بأن هذه الخصوصية هي خصوصية الإنشاء، هي خصوصية الإنشاء. فمادة الأمر لم توضع للطلب مطلقا، وإنما وضعت لخصوص الطلب الإنشائي. قبل أن أكمل أريد أن أنبه بين عارضتين على مسألة. سأطرح بعض الأفكار أثناء الشرح، سأوضحها توضيحا إجماليا، وسيأتي تفصيلها في الأبحاث اللاحقة. لذلك بدكم قولوا بالكم معي شوي، يعني أنا سأتدرج في البحث كما تدرج به الماتن، ولن أستعجل توضيح شيء لم يأتي محل توضيحه وبيانه بعده. الماتن ذكر أن الطلب الذي هو معنى مادة الأمر هو الطلب الإنشائي، والمراد من الطلب الإنشائي الطلب المنشأ باللفظ. وكلنا تقدم معنا الفرق بين الإخبار والإنشاء في أبحاث المقدمة. وهناك ذكر الماتن أن الإخبار والإنشاء كلاهما مستعمل في معنى واحد بنظره، وغاية الفرق بينهما أن الإخبار هو الإنشاء، أن الإخبار هو استعمال اللفظ في المعنى بقصد الحكاية عن ثبوته أو عدم ثبوته، بينما الإنشاء هو استعمال اللفظ في المعنى بقصد إيجاد هذا المعنى في عالم الوجود الإنشائي. وسيأتي مزيد توضيح لحقيقة الإنشاء عند الماتن في الأبحاث اللاحقة في هذه الجهة. ولذلك الآن نكتفي بما تقدم معنا عند الكلام في مقدمة علم الأصول من أن اللفظ في الإنشاء يكون مستعملا بداعي إيجاد المعنى في عالم الوجود الإنشائي. الماتن يقول مادة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي، أي الطلب المنشأ باللفظ، سواء أكان هذا الطلب منشأ بصيغة الأمر مثل صلي، أو بمادة الطلب مثل أطلب منك أن تصلي، أو بمادة الأمر مثل آمرك أن تصلي، أو بغيرها على حد تعبير الماتم. وواحد من أمثلة الغير مادة الإرادة مثل أريد منك أن تصلي. فكل هذه الأمثلة صلي، أطلب منك أن تصلي، آمرك أن تصلي، أريد منك أن تصلي، فلتصلي، إلى غير ذلك من الأمثلة، كلها مصاديق للأمر، كلها مصاديق للأمر. ليش هي مصاديق للأمر؟ لأنه في كل هذه الموارد تم إنشاء الطلب بماذا؟ باللفظ. تم إنشاء الطلب باللفظ، ومادة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي، أي الطلب المنشأ باللفظ. فإذا مادة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي وليست موضوعة للطلب الحقيقي، وليس المعنى الذي وضعت له هذه المادة هو الطلب الحقيقي الذي يكون وجوده وتحققه تابعا لأسبابه التكوينية، من قبيل طلب الجائع للطعام وطلب العطشان للماء. فطلب الجائع للطعام وطلب العطشان للماء طلب تكويني تحققه تابع لتحقق أسبابه التكوينية. ليس معنى مادة الأمر هو الطلب الحقيقي، بل معناها هو الطلب الإنشائي الذي يكون وجوده وتحققه في عالم الإنشاء ببركة اللفظ، ويتحقق الطلب الإنشائي من خلال استعمال اللفظ في المعنى بداعي إيجاده في عالم الوجود الإنشائي. فإذا لحد الآن اتضح عندنا فارق ما بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. حقيقة تمام الفرق بين الطلب الحقيقي والإنشائي ستتضح من خلال بقية الأبحاث، ولكن أحد الفوارق التي اتضحت لنا الآن أن الطلب التكويني تحققه ووجوده تابع لأسبابه التكوينية، كطلب الجائع للطعام وطلب العطشان للماء طلبا تكوينيا، وأما الطلب الإنشائي فيتحقق ويوجد في عالم الوجود الإنشائي بسبب اللفظ وينشأ باللفظ. طيب، لأجل أن يتضح هذا الذي ادعاه الماتن أكثر وأكثر من كون مادة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي لا للطلب الحقيقي، نقول ماهية الطلب. ماهية الطلب هي سنخ ماهية تقبل نوعين نحوين من الوجود ونوعين من المصادق، أحدهما الوجود الجعلي الإنشائي، واللي مصداقه صلي وأمرك أن تصلي وأطلب منك أن تصلي، والآخر وجود عيني حقيقي خارجي، واللي مصداقه كما قلنا طلب الجائع للطعام وطلب العطشان للماء. وذلك أن الماهيات على قسمين، بعض الماهيات لا يقبل إلا نحوا واحدا من الوجود، وهو الوجود العيني الخارجي، من قبيل ماهية الإنسان وماهية الحجر. ماهية الإنسان، ماهية الحجر، ماهية الشجر، ماهية النار، هي سنخ ماهيات لا تقبل إلا نحوا واحدا من الوجود، وهو الوجود العيني الخارجي التابع للأسباب التكوينية. فلا معنى لأن يوجد الإنسان في عالم الوجود الإنشائي، أو يوجد الحجر في عالم الوجود الإنشائي، أو توجد النار في عالم الوجود الإنشائي، لا معنى لأن تقول أنشأت النار، إلا أن تستعمل أنشأت بمعنى أوجدتها خارجا، من قبل قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء. لا معنى لأن تقول أنشأت الإنسان أنشأت الحجر، بل ماهية الإنسان لا تقبل إلا نحوا واحدا من الوجود، وهو الوجود الخارجي التابع لأسبابه التكوينية، وكذلك ماهية النار. إذا استقى حجران تتولد منهما هما استقاقهما حجران صلدان، استقاقهما سبب من الأسباب التكوينية لتحقق ووجود ماهية النار في عالم الوجود الخارج. فإذن هذه الماهيات، بعض الماهيات لا تقبل إلا نحو واحدا من الوجود وهو الوجود الخارج، من دون فرق بين أن تكون هذه الماهيات ماهيات جوهرية من قبيل ماهية النار، ماهية الإنسان، ماهية الحجر، أو ماهيات عرضية من قبيل ماهية الحرارة، ماهية البياض، ماهية السواد. بالنهاية هذه الماهيات تقبل نحو واحدا من الوجود وهو الوجود الخارجي التابع للأسباب التكوينية. وهناك نوع آخر من الماهيات، هذه الماهيات تقبل نحوين من الوجود، الوجود الخارجي والوجود الإنشائي. بعبارة أخرى، هناك نوع آخر من الماهيات تشبه الماهيات الاعتبارية، مثل ماهية الطلب اللي هي ماهية تقبل الوجود الخارجي، إلا أنها فيها جهة شبه للماهيات الاعتبارية. الماهيات الاعتبارية من قبيل ماذا؟ من قبيل ماهية البيع، من قبيل ماهية الزوجية. هذه ماهيات اعتبارية، البيع والزوجية، كيف يتحقق البيع؟ كيف تتحقق الزوجية؟ الزوجية تنشأ باللفظ، استعمال الصيغة بقصد إيجاد الزوجية وتحقيقها في عالم الوجود الإنشائي. إذا استعملت الصيغة بقصد إيجاد الزوجية وتحقيقها في عالم الوجود الإنشائي، تتحقق الزوجية بما لها من وجود إنشائي. هذا الوجود الإنشائي للزوجية يكون ماذا؟ موضوعا لترتب الآثار العقلائية والآثار الشرعية ضمن شروط معينة. فهذه الماهيات من قبيل ماهية الطلب، ماهية حقيقية، الطلب له وجود خارجي وله مصداق عيني خارجي، ولكنها تشبه الماهيات الاعتبارية من حيث قابليتها لأن يتحقق لها فرد في عالم الوجود الإنشائي ببركة ماذا؟ ببركة اللفظ. فإذا الطلب بما أنه ماهية لها فردان، فرد حقيقي خارجي وفرد إنشائي، الماتن يدعي أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي، موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي. وهذا الطلب الإنشائي بعد أن ينشأ باللفظ ويصير مصداقا للأمر، يكون موضوعا لحكم العقل والعقلاء بلزوم الامتثال واستحقاق المعاقبة على المخالفة. يعني أنا بعدما أنشئ الطلب باللفظ وأقول صلي أو أمرك أن تصلي أو أطلب منك أن تصلي، يتحقق الأمر. فإذا تحقق الأمر يصير هذا الأمر ماذا؟ موضوعا لحكم العقل والعقلاء بلزوم الامتثال وباستحقاق العقاب على المخالفة. هذه هي الدعوة الأولى التي ادعاها المادة في هذه الجهة، مادة الأمر موضوعة للفرد الإنشائي من الطلب، وأما الفرد الحقيقي من الطلب فلن توضع له هذه المادة. ثم المادة ادعى دعوة أخرى، دعوة أخرى مبنية على التنزل عن الدعوة الأولى، وإلا هو ما يتبناه ماذا؟ الدعوة الأولى، وأن مادة الأمر موضوعة لماذا؟ بخصوص الطلب الإنشائي. ولكن قال لو تنزلنا عن ذلك وقبلنا أن مادة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب ولمطلق الطلب الشامل للحقيقي وللإنشائي، فعند ذلك لا شك ولا ريب أن هذه المادة، مادة الأمر عند الإطلاق، وإن كانت موضوعة لمطلق الطلب، إلا أنها تنصرف لخصوص الفرد الإنشائي من الطلب، تنصرف لخصوص الفرد الإنشائي من الطلب. هذه الدعوة الثانية التي ادعاها الماتن دعوة تنزلية مبنية على التنزل عن الدعوة الأولى، وإلا أصل دعواه التي يتبناها أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي، فاستعمالها في الطلب الحقيقي إما مجاز وإما استعمال غلط لا يصح، ولكن لو تنزلنا وقلنا بوضعها لمطلق الطلب فنحن ندعي أنها عند الإطلاق تنصرف للفرد الإنشائي من الطلب. ومنشأ هذا الانصراف هو كثرة استعمال هذه المادة في الفرد الإنشائي من الطلب، كثرة استعمال هذه المادة في الفرد الإنشائي من الطلب، وكثرة استعمال المطلق في أحد فردين تكون منشأ لانصرافه إلى هذا الفرد عند الإطلاق كما لا يخفى عليكم. طيب، هون قد يسأل أحدكم سؤال أن الماتن لماذا جعل دعوى وضع مادة الأمر لمطلق الطلب تنزلا ولم يقبلها ابتداء، بل ما تبناه ابتداء هو وضعها لخصوص الطلب الإنشائي؟ قد يقال أن الماتن لم يقبل وضع مادة الأمر لمطلق الطلب لأن مادة الأمر لو كانت موضوعة لمطلق الطلب لجاز استعمالها في الطلب الحقيقي استعمالا حقيقيا، كما صار واضحا عندكم من خلال الأبحاث السابقة. اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى مطلق وكان لهذا المعنى المطلق فردين، استعمال اللفظ بما له من معنى في كل واحد من هذه الفردين يكون استعمالا حقيقيا. نعم، قد يحتاج أحد الفردين لقرين تعين إرادته من هذا المعنى المطلق، ولكن هذه القرين تكون قرين معينة للفرد المراد من المعنى، لا قرين مصححة للاستعمال. فلو كانت مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب لكان استعمالها في الطلب الحقيقي استعمالا حقيقيا غير محتاج إلى قرينة مصححة للاستعمال غير مبني على العناية التي يبتني عليها الاستعمال المجازي، مع أننا بالوجدان نرى أن الطلب الحقيقي والذي سيفسره الماتن بأنه الشوق الأكيد القائم في النفس، نرى أن هذا الطلب الحقيقي لا يقال له أنه إنه أمرون إلا على نحو العناية وبضرب من المجاز، بل قد نقول بأن استعمال الأمر بمعنى الطلب في الطلب الحقيقي يعني في هذا الشوق الأكيد العرف يعده غلطا ولا يعده حتى أنه استعمال مجازي. لذلك الماتن قال مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي، لأنها لو كانت موضوعة لمطلق الطلب الشامل للإنشائي والحقيقي لأمكن أن يشار إلى الطلب الحقيقي ويقال هذا أمر بمعنى طلب، مع أننا بالوجدان نرى أن الطلب الحقيقي الذي هو كناية عن الشوق المؤكد القائم بالنفس لا يستعمل فيه لفظ الأمر بمعنى الطلب لا حقيقة ولا مجازا، حتى العرف يعدون ذلك غلطا. ليش عم أقول لا يستعمل فيه الأمر بمعنى الطلب؟ لأننا ذكرنا في الجهة الأولى أن للأمر معنيين الطلب والشيء، خو الأمر بمعنى الشيء لا شك أنه يستعمل في الشوق الأكيد، الشوق الأكيد القائم في النفس شيء من الأشياء. كلامنا الآن في مادة الأمر بمعنى الطلب، مادة الأمر بمعنى الطلب لا تستعمل في الشوق الأكيد لا استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا، بل العرف يعدون استعمالها فيه غلطا. لذلك التزم الماتن بأنها موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي، ولكن الالتزام بوضعها لخصوص الطلب الإنشائي لا يتنافى مع ماذا؟ لا يتنافى مع أن نقول لو تنزلنا وقلنا بوضعها لمطلق الطلب فإنها تنصرف إلى خصوص الإنشائي، هذا كلام تنزلي مبني على التنزل عن الدعوة الأصلية. طيب، إلى هنا أيها الإخوة كلام الماتن واضح ولا إشكال فيه. المشكلة في المقدار الذي نريد أن نبينه من المتن اليوم، المشكلة أن الماتن رحمه الله في طيات بيانه لهاتين الدعويين ذكر مطلبا يتنافى مع ما ادعاه في الدعوة الثانية، يتنافى مع ما ادعاه في الدعوة الثانية. أولا، ما هو هذا المطلب الذي ذكره؟ ثانيا، كيف يتنافى مع ما ادعاه في الدعوة الثانية؟ المطلب الذي ذكره في طيات كلامه قال هكذا، قال مادة الطلب، لفظ الطلب لا يحمل مطلقا، لا يحمل بالحمل الشائع الصناعي على الطلب الحقيقي مطلقا. أرجو منكم الانتباه. قال لفظ الطلب بالحمل الشائع الصناعي لا يحمل على الطلب الحقيقي مطلقا، بل يحمل مقيدا بقيد الإنشائي. فالطلب الحقيقي لا يحمل عليه الطلب مطلقا بالحمل الشائع الصناعي، بل يحمل عليه الطلب الإنشائي بالحمل الشائع الصناعي. هذا الكلام أيها الإخوة كلكم تقدم معكم في علم المنطق أن الحمل على قسمين، حمل ذاتي أولي وحمل ذاتي وحمل شائع صناعي. وواحد من مصاديق الحمل الشائع الصناعي هو حمل المفهوم على أفراده ومصاديقه، لأن ملاك الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في عالم الوجود في عالم الوجود، وأما ملاك الحمل الذاتي الأولي فهو الاتحاد المفهومي. أما بالحمل الشائع الصناعي تغاير مفهومي واتحاد في عالم الوجود على تفصيل، تكلمنا في علم المنطق في هذه المسألة المفصلة، وأوضحنا العبائر التي ذكرها المناطقة والتي قد توهم خلاف الحق في المسألة. على كل حال، فواحد من مصادق الحمل الشائع الصناعي هو حمل المفهوم على مصداقه. يعني أنا عندما أشير إلى هذا المصداق وأقول إنسان أو هذا إنسان، حمل الإنسان، لفظ الإنسان بما له من معنى على هذا المصداق من أي أقسام الحمل؟ حمل شائع صناعي. ثم أشير أقول وهذا إنسان وهذا إنسان. طب بسألكم سؤال، بقدر أشير لهذا الإبريق وأقول هذا إنسان؟ لا. ليش؟ لأن لفظ الإنسان بما له من معنى ليس هذا الإبريق من أفراده ومصادقه، فلا أستطيع أن أشير إلى الإبريق وأقول هذا إنسان. واضح الكلام؟ فعندما نقول أن هذا الفرد لا يحمل عليه هذا اللفظ بالحمل الشائع الصناعي مطلقا، فهذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا الفرد ليس مصداقا من مصادق المعنى الذي وضع له اللفظ، لأنه لو كان مصداقا من مصادق هذا المعنى لحمل عليه اللفظ بما له من معنى مطلقا. بكل بساطة، هذا الإبريق لو كان مصداقا من مصادق الإنسان لأمكنني أن أحمل لفظ الإنسان بما له من معنى مطلقا على الإبريق وأقول هذا إنسان. ما بقدر أقول هذا إنسان، يعني الإبريق ليس مصداقا للفظ الإنسان بما له من معنى. أخذ مثال آخر يقرب الصورة، لفظ الأسد لأي معنى موضوع؟ لمعنى الحيوان المفترس اللي كلكم تعرفونه. إذا كنت أنا في الغابة وظهر أمامي أسد حيوان مفترس المعروف، أستطيع أن أشير إليه وأقول هذا أسد، صح؟ فإذا لفظ الأسد بما له من معنى يحمل على هذا الفرد. ليش؟ مطلق يحمل. ليه؟ لأن هذا الفرد مصداق لمعنى هذا اللفظ، من مصادق معنى هذا اللفظ. تمام؟ سلسل، هل أستطيع أن أشير إلى هذا الفرد وأقول هذا أسد وأستعمل لفظ الأسد مطلقا، لفظ الأسد أحمله مطلقا بالحمل الشائع الصناعي على هذا الفرد اللي هو سيد أسد؟ لا. ليش؟ لأنه هذا الفرد ليس مصداقا لمعنى لفظ الأسد. وإذا أريد أن أحمل لفظ الأسد بالحمل الشائع الصناعي على سيد قاسم، ماذا يجب أن آتي؟ يجب أن آتي بقيد وبقرينة، أقول هذا أسد ميدان، أسد حرب. كلمة ميدان، كلمة حرب هي التي تصحح حمل لفظ الأسد على هذا الفرد، ومن دون هذه الكلمة لفظ الأسد مطلقا لا يحمل على هذا الفرد في فرق بين أسد الآجام، أسد الغابات اللي هو الحيوان المفترس واللي هو يحمل عليه لفظ الأسد مطلقا، وبين الرجل الشجاع الذي لا يحمل عليه لفظ الأسد مطلقا وإنما يحمل مقيدا بقول أسد ميدان، أسد حرب. فإذا إلى هنا خلصنا إلى نتيجة، عندما أقول بأن هذا الفرد لا يحمل عليه هذا اللفظ بالحمل الشائع مطلقا بل يحمل عليه مقيدا بقيد، فإن هذا يعني أن هذا الفرد ليس مصداقا لمعنى هذا اللفظ، ولذلك لا يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي مطلقا. إذا اتضح هذا من خلال الأمثلة، الماثل ماذا يقول؟ يقول الطلب الحقيقي اللي هو كناية عن الشوق المؤكد لا يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي لفظ الطلب مطلقا. لا يمكن أن أشير إلى الطلب الحقيقي وأقول هذا طلب، بل يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي الطلب الإنشائي، يعني الطلب المقيد بقيد الإنشائية. فإذا هذا يعني أنه بنظر الماتن الطلب الحقيقي ليس مصداقا من مصاديق الطلب، ولذلك لا يجوز حمل لفظ الطلب عليه مطلقا بالحمل الشائع، ويحتاج حمله عليه إلى قرينه. كلامه واضح في أن الطلب الحقيقي بنظره ليس مصداقا من مصاديق الطلب، ولذلك حتى تحمل الطلب على الطلب الحقيقي تحتاج إلى قيد، إلى قرينه. تقول طلب إنشائي، تشير إلى الشرط وتقول طلب إنشائي. هذا مطلب ذكره الماتن في طيات كلامه. طب كيف يتنافى مع دعواه الثانية؟ شو كانت دعواه الثانية؟ دعواه الثانية كانت أننا لو تنزلنا وقلنا بوضع مادة الأمر لمطلق الطلب فلا شك أنها تنصرف عند الإطلاق إلى خصوص الطلب الإنشائي. يا إخوان، انصراف اللفظ بما له من معنى المطلق إلى فرد من الأفراد فرع مصداقية هذا الفرد لهذا المعنى. أما إذا لم يكن الفرد مصداقا لهذا المعنى، هل يمكن أن ينصرف اللفظ الموضوع لهذا المعنى؟ إلا لا يمكن. الآن لفظ الحيوان موضوع لمعنى مطلق ينطبق على الإنسان وعلى غير الإنسان من الحيوانات كالبقر والفرس، صح؟ ممكن أن تجي تدعي اللي صحيح معنى هذا اللفظ وهو لفظ الحيوان معناه مطلق ينطبق على الإنسان وغيره، ولكن هذا اللفظ لفظ الحيوان عند الإطلاق ينصرف إلى غير الإنسان، ينصرف إلى مثل البقر والفرس والغنم، إلى غير الإنسان. ليش ينصرف إلى غير الإنسان؟ لأنه البقر والفرس والغنم هي مصادق لهذا المعنى المطلق، فهذا لفظ موضوع لمعنى مطلق له هذا المعنى المطلق مصادق متعددة، ينصرف هذا اللفظ عند الإطلاق إلى بعض مصادق معناه. بس فيك تقلي أن لفظ الحيوان عند الإطلاق ينصرف إلى الحجر؟ هذا غلط. ليش؟ لأن الحجر ليس من مصادق معنى الحيوان حتى ينصرف اللفظ إلى عند الإطلاق. فنحن نسأل الماثل، نقول أيها الماثل، إذا كان الطلب الإنشائي ليس من مصادق الطلب، مفهوم الطلب ومعنى الطلب بنظرك، فكيف تقول بأن مادة الأمر لو كانت موضوعة لمطلق الطلب لكانت تنصرف عند الإطلاق إلى الطلب الإنشائي، وأنت تلتزم بأن الطلب الإنشائي ليس من مصادق معنى الطلب؟ تلتزم بأن الطلب الإنشائي ليس من مصادق معنى الطلب. كان ينبغي أن تقول لو كانت مادة الأمر موضوعة لمعنى الطلب لكان استعمالها في الطلب الإنشائي مجازا، مو تقول تنصرف إلى الطلب الإنشائي عند الإطلاق. ينبغي أن تلتزم بالمجازية مو بالانصراف عند الإطلاق. فإذا هذا الذي يظهر من عبارة الماتن من أن الطلب الحقيقي، من أن الطلب الإنشائي ليس مصداقا من مصادق الطلب، يتنافى مع ما ادعاه فيما بعد أننا لو تنزلنا وقلنا بوضع مادة الأمر بمطلق الطلب لكانت منصرفة عند الإطلاق إلى الطلب الإنشائي. هذا التنافي تعرض إليه بعض شراح الكفاية وبعض من تعرض بحث الكفاية في كتابه الأصولي، وإن لم يكن كتابه شرحا على الكفاية أو تعليقة على الكفاية. بعض الشراح حاولوا أن يرفعوا التنافي الموجود في كلام الماتن بهذا الطريق وبهذا الأسلوب. قالوا الماتن لا يريد أن يقول بأن الطلب الإنشائي ليس مصداقا للطلب، لا، هو يعترف أن الطلب الإنشائي مصداق للطلب، ولذلك الطلب عند الإطلاق ينصرف إلى الإنشائي. ولو قلنا بوضع مادة الأمر للطلب فستكون منصرفة إلى الإنشائي. طب ما الذي يريد أن يقوله الماتن إذا يعترف بأن الطلب الإنشائي من مصادق الطلب؟ ما الذي يريد أن يقوله؟ قالوا بأن هناك اصطلاح فلسفي في الحمل الشائع الصناعي، هذا الاصطلاح لا ينطبق على حمل الطلب على مصداقه هذا. الماتن ما يريد أن يقوله أن الطلب الإنشائي وإن كان مصداقا للطلب والطلب مطلقا يحمل على الطلب الإنشائي، ولكن هذا الحمل لا يسمى حملا شائعا صناعيا، مو بحسب المصطلح المنطقي بل بحسب المصطلح الفلسفي للحمل الشائع الصناعي. ليش؟ لأن الفلاسفة قالوا أن الحمل الشائع الصناعي هو الحمل الذي يكون بملاك الاتحاد في عالم الوجود الخارجي، وعندما نحمل الطلب على الطلب الإنشائي، صحيح الطلب الإنشائي مصداق للطلب، إلا أن الاتحاد ليس في عالم الوجود الخارجي بل في عالم الوجود الإنشائي، بما أن الاتحاد ليس في عالم الوجود العين الخارجي بل في عالم الوجود الإنشائي، فهذا الحمل لا يسمى حملا شائعا صناعيا بحسب هذا الاصطلاح الفلسفي الذي أسس له الملا صدرة والذي تابعه الماتن عليه، وجهوا عبارة الماتن هذا. أقول لو كان هذا التوجيه لطيف، إلا أن عبارة الماتن تأباه جدا. ليش؟ لو كان هذا هو مراد الماتن لكان الماتن ينبغي أن يقول هكذا، كان ينبغي أن يقول وحمل الطلب على الطلب الإنشائي ليس حملا شائعا صناعيا، ولم يقل هكذا. قال ولا يحمل الطلب على الطلب الإنشائي بالحمل الشائع الصناعي مطلقا، بل يكون طلبا إنشائيا، يعني يحتاج إلى قرينة في حمله على الطلب الإنشائي. العبارة الموجودة عند الماتن تأبى عن هذا التفسير جدا، أصلا لا يمكن حملها على هذا الوجه. لذلك خلاصة الكلام الحق والإنصاف، أنا أعتقد أن مراد الماتن هو الذي ذكروه، هو ما ذكروه، يعني الماتن لا يريد أن ينكر كون الطلب الإنشائي مصداقا للطلب، يريد أن ينكر كون حمل الطلب على الطلب الإنشائي حملا شائعا صناعيا بحسب الإصطلاح، وإلا يحمل مطلقا على الطلب الإنشائي، مو مثل ما يظهر من عبارته أنه لا يحمل مطلقا ويحتاج إلى قرين، لا، يريد أن يقول يحمل مطلقا ولكن حمله مطلقا على الطلب الإنشائي ليس بحسب الإصطلاح حملا شائعا صناعيا، هذا ما يريد أن يقوله الماتن، بقرينة أنه فيما بعد قال لو وضعت مادة الأمر لمطلق الطلب لانصرفت إلى الإنشائي، هذا ما يريد أن يقوله، إلا أن العبارة خانته، وما أكثر العبائر التي خانت الماتن رحمه الله عند الكلام في هذه الجهة. هذا بيان إجمالي لما أراد الماتن أن يوضحه في هذه الجهة، مطابق هذا القدر. ثم نقول قال الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، مو إحنا ذكرنا في الجهة الأولى معنى الأمر هو الطلب في الجملة، الآن يوضح لك، يقول الطلب الذي هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي اللي سيأتي من الماتن تفسيره بالشوق الأكيد القائم في النفس، ليس هو الطلب الحقيقي، لاحظوا، ليس هو الطلب الحقيقي، تجاوزوا الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الإنشائي، يعني بل هو الطلب الإنشائي. إلى هنا يتم مراد الماتن، بده يقول لك إنه مادة الأمر وضعت لخصوص الطلب الإنشائي ولم توضع للطلب الحقيقي، ولكن في طيات كلامه ذكر مطالب ظاهرها التهافت كما سيقول. قال ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون الطلب الحقيقي طلبا بالحمل الشائع الصناعي. فإذا الطلب الحقيقي طلب بالحمل الشائع الصناعي يحمل عليه الطلب يقال هذا طلب، بل معنى مادة الأمر هو الطلب الإنشائي الذي أي الطلب الإنشائي لا يكون أي الطلب الإنشائي بهذا الحمل طلبا مطلقا. بهذا الحمل بأي حمل؟ بالحمل الشائع الصناعي. فإذا المثل شو عم بيقول؟ بالحمل الشائع الصناعي لا يحمل الطلب مطلقا على الطلب الإنشائي. يعني ما بقدر شيء للطلب الإنشائي يقول هذا طلب، بل لابد أن أقول هذا طلب إنشائي، أحتاج إلى قرينة. مثل ما بدي شير من السيد قاسم يقول هذا أسد ميدان، ما بقدر أقول هذا أسد مطلقا. قال الذي أي الطلب الإنشائي لا يكون بهذا الحمل أي بالحمل الشائع الصناعي طلبا مطلقا، بل يكون بالحمل الشائع الصناعي طلبا إنشائيا، يعني يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع الصناعي بمعونة القرين وبمعونة القيد وهو قيد الإنشائية. هذا إنكار لكون الطلب الإنشائي مصداق لمفهوم الطلب. سواء أنشئ الآن هذا الاستطراد، خلنا نرجع نربط العبارة ببعض. العبارة هي الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، بل الطلب الإنشائي سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب، هذا هو أصل المطلب. فإذا معنى مادة الأمر هو الطلب الإنشائي، سواء أنشئ هذا الطلب بصيغة افعل نحو صلي بصيغة افعل، أو بمادة الطلب نحو أطلب منك أن تصلي أن تصلي، أو بمادة الأمر نحو آمرك أن تصلي، أو بغيرها كمادة الإرادة نحو أريد منك أن تصلي أو فلتصلي. الطلب المنشأ باللفظ هو معنى مادة الأمر، أيا كان اللفظ الذي أنشئ به الطلب، سواء كان هذا اللفظ صيغة افعل، مادة الطلب، مادة الأمر، مادة الإرادة أو غيرها من الألفاظ. واضح الكلام هنا؟ قال ولو أبيتا، هذه ولو أبيتا ماذا؟ تمزه. وإلا أنا قلت لك أنا أعتقد بالوضع لخصوص الطلب الإنشائي، فالاستعمال بالطلب الحقيقي مجاز. طيب ولو يعني استعمال مادة الأمر بالطلب الحقيقي مجاز. ولو أبيتا إلا عن كونه، كونه أي لفظ الأمر مادة الأمر موضوعا للطلب، يعني لمطلق الطلب، فلا أقل من كونه أي لفظ الأمر منصرفا إلى الإنشائي منه أي من الطلب عند إطلاقه، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا. يعني مثل ما أن لفظ الطلب ينصرف عند الإطلاق إلى الطلب الإنشائي، كذلك مادة الأمر لو قلنا بوضعها لمطلق الطلب فهي تنصرف عند الإطلاق إلى الطلب الإنشائي. هون تقع المشكلة. ما أنت من شوي أنكرت كون الطلب الإنشائي مصداق للطلب، كيف ينصرف المعنى العام إلى فرد ليس هو من مصادق هذا المعنى؟ أو ليس هذا إلا كانصراف لفظ الحيوان عند الإطلاق إلى الحجر؟ لذلك قلنا في صدر الجهة الرابعة العبارة خانته، هو لا يريد أن ينكر مصداقية الطلب الإنشائي للطلب، بل يريد أن ينكر كون حمل الطلب على الطلب الإنشائي حملا شائعا صناعيا بحسب الاصطلاح الفلسفي. قال وذلك، هذا تعليل للانصراف بناء على القول بمادة بوضع مادة الأمر لمطلق الطلب، منشأ انصرافها إلى الطلب الإنشائي، وذلك لكثرة الاستعمال أي استعمال مادة الأمر في الطلب الإنشائي. ولا يخفى عليكم أن اللفظ إذا وضع لمعنى عام وكثر استعماله في فرد من أفراد هذا المعنى العام فعند ذلك يصير ينصرف إليه عند الإطلاق. قال وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. يا إخوان شايفين عند كلمة الإنشائي فيكم تحطوا نقطة، ولو أراد الماتن أن ينهي الكلام في هذه الجهة عند هذه النقطة لكما الكلام في مادة الأمر ولانتقلنا مباشرة إلى الكلام في صيغة الأمر. ولكن الماتن استطرد بطريقة متكلفة جدا إلى بحث لا علاقة له ولا صلة له بماذا؟ بالأصول وبعلم الأصول، إلى بحث كلامي خلافي بين العدلية من جهة، والعدلية أقصد بهم الإمامية والمعتزلة، وبين الأشاعرة من جهة أخرى، وهو ماذا؟ وهو أن الطلب والإرادة هل هما متحدان كما يزعم العدلية إمامية ومعتزلة، أو هما متغايران كما يزعم الأشاعرة؟ وهذا البحث الكلامي اللي هو مبحث اتحاد الطلب والإرادي وتغاير الطلب والإرادي له صلة وثيقة ببحثين كلاميين آخرين، ببحثين عقائديين آخرين، واللي هن بحث الجبر والتفويض، واللي هو من أعقد المباحث الكلامية، وورد في بعض الروايات عن الأئمة عليهم السلام الخوض، النهي عن الخوض في هذا البحث، وأنه سر الله فلا تتكلفه وبحر عميق فلا تلجه. فإذا هذا البحث بحث اتحاد وتغاير الطلب والإرادي، من جهة له ارتباط ببحث الجبر والتفويض والقدر، ومن جهة أخرى له ارتباط ببحث كلامي حساس جدا، ولعله أول الأبحاث الكلامية التي طرحت، ولذلك سمي علم الكلام بعلم الكلام، وهو البحث عن كلام الله وأنه حادث أو قديم، لأن هناك خلافا بين الأشاعرة من جهة والعدلية من جهة أخرى أيضا، حيث إن ماذا؟ حيث إن الأشاعرة يقولون بقدم كلام الله عز وجل، بينما نقول نحن بأن كلام الله من صفات الفعل وهو حادث، بينما هم يقولون كلام الله قديم، ويفسرون الكلام القديم بالكلام النفسي، ويقولون الكلام النفسي قديم وهو غير هذا الكلام اللفظي الحادث. طبعا هذا المطلب مع تشعبيته، يعني مطلب اتحاد وتغاير الطلب والإرادة مع تشعبيته وما يرتبط به من بحث الجبر والتفويض، ومن بحث قدم كلام الله وحدوث كلام الله، كله لا علاقة له بعلم الأصول، ولكن بطريقة متكلفة استطرد الناتب وانتقل إلى هذا البحث، وللأسف أنه زلت قدمه في بحثه هذا، وتكلم بكلام ظاهره الجبر، ولكن نحن أداء لحق الماتن سنحاول أن نتأول عباراته قدر الإمكان بما لا يؤدي إلى الجبر، لأننا نعتقد فيها أنه أجل شأنا من أن يلتزم صريحا بالجبر، أو أن يلتزم بالتزام لازمه الصريح والجبر. على كل حال هذا ما سيتضح لكم من خلال طيات الأبحاث اللاحقة. الآن أريد أن أبين كيف استطرد الماتن من هذه الجهة الرابعة اللي هي مرتبطة بمادة الأمر، واللي هي بحث أصولي يرتبط بظهورات الألفاظ، وأن مادة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي أو لمطلق الطلب. كيف استطرد من ذلك إلى الكلام في اتحاد الطلب والإرادة وتغير الطلب والإرادة؟ لاحظوا كيف استطرد الماتن، مو قال أن مادة الأمر كمادة الطلب تنصرف عند الإطلاق إلى الطلب الإنشائي، فجأة استطرد، قال وأما كلمة الإرادة ولفظة الإرادة فعلى العكس من كلمة الطلب، كلمة الإرادة تنصرف عند الإطلاق إلى الإرادة الحقيقية. يعني الماتن يريد أن يقول كما أن الطلب له فردان، فرد حقيقي وفرد إنشائي، وكلمة الطلب عند الإطلاق تنصرف إلى الفرد الإنشائي، كذلك الإرادة لها فردان، فرد حقيقي وفرد إنشائي، ولكن كلمة الإرادة بالعكس من كلمة الطلب، كلمة الطلب تنصرف عند الإطلاق إلى الطلب الإنشائي إلى فردها الإنشائي، أما كلمة الإرادة عند الإطلاق تنصرف إلى الإرادة الحقيقية أي إلى فردها الحقيقي. ومما لا شك فيه، مما لا شك فيه أن الإرادة لها فردان، فرد حقيقي وفرد إنشائي. كلنا بالوجدان منميز بين الإرادة المقصود في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، واللي هي إرادته التي تعلقت بإيجاد هذا الكون بشراشره، بشراشر وجوده، اللي هي إرادة حقيقية تكوينية. وبين الإرادة الموجودة في مثل قولنا أراد الله من عباده الطاعة أو أراد من عبده أن يصلي، هذه الإرادة ليست إرادة حقيقية تكوينية، لأنها لو كانت إرادة حقيقية تكوينية لما انفك مراده عن إرادته، لأن إرادته الحقيقة التكوينية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا شك أن الإرادة الموجودة في مثل أراد الله من عباده الإيمان وأراد منهم الصلاة هي فرد آخر من الإرادة غير الفرد الحقيقي التكويني، وهذه الإرادة هي ما نعبر عنه بالإرادة الإنشائية أو بالإرادة التشريعية. فالإرادة لها فردان حقيقي وإنشائي، ولفظ الإرادة بالعكس من لفظ الطلب ينصرف عند الإطلاق إلى فرده الحقيقي، أما لفظ الطلب ينصرف عند الإطلاق إلى فرده الإنشائي. لذلك قال وكما أن الأمر، الأمر هم بأي معنى أيها الأخوة في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب؟ الأمر بأي معنى هنا؟ بمعنى الحال والشأن. كما أن الحال في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، شلون على عكس لفظ الطلب؟ والمنصرف عنها يعني عن كلمة الإرادة عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية. فإذا كلمة الإرادة تشارك الطلب بأن لها فردين حقيقي وإنشائي، ولكن تخالف الطلب بأن الطلب ينصرف عند الإطلاق إلى فرده الإنشائي، الإرادة تنصرف عند الإطلاق إلى فرده الحقيقي. ثم أكمل الماتن قال وهذا الاختلاف الموجود بين كلمة الطلب وكلمة الإرادة فيما ينصرف فيما تنصرف إليه كل واحدة من هاتين الكلمتين عند الإطلاق، هذا الاختلاف أوقع بعض أصحابنا في توهم تغاير الطلب والإرادة مطلقا، في توهم تغاير الطلب والإرادة مطلقا كما هو مذهب الأشاعرة وخلافا لأهل الحق أي الإمامية قاطبة وللمعتزلة. هذا الاختلاف بين كلمة الطلب وكلمة الإرادة أوهمت بعض أصحابنا التغاير بين الطلب والإرادة مطلقة كما هو مذهب الأشاعرة، مع أن الحق يقول الماتن أنه هناك تغاير بين الطلب المطلق والإرادة المطلقة، ولكن ليس هناك تغاير بين الطلب والإرادة مطلقة كما فهمه بعض أصحابنا. فرق بين أن أقول هناك تغاير بين الطلب المطلق والإرادة المطلقة، لا، لأن الطلب المطلق ينصرف إلى الطلب الإنشائي والإرادة المطلقة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية، والطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية متغيران. فهناك تغاير بين الطلب المطلق والإرادة المطلقة، ولكن ليس هناك تغاير بين الطلب والإرادة مطلقة، بل هناك اتحاد بينهما مطلقا. فالطلب والإرادة كما يزعم الماتن متحدان مفهوما، والطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية، والطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية. فالتغاير إنما هو فقط وفقط بين الطلب إذا أطلق والإرادة إذا أطلقت، لأنه كل واحد منهما ينصرف إلى فرد مغاير للفرد الذي ينصرف إليه الآخر. طيب، لذلك قال واختلافهما في ذلك، ذلك يعني ماذا؟ فيما ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. ألجأ بعض أصحابنا، مين مقصود ببعض أصحابنا يا إخوي؟ ينقلها أحسنت، ينقل بعض تلامذة الأخند الخرساني عنه عن مجلس درسه سماعا منه أنه كان يصرح بأن مقصوده بقوله بعض أصحابنا الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين. بلي. على كل حال أبو المجد الأصفهاني اللي هو تلميذ صاحب الكفاية وله كتاب وقاية الأذهان في علم الأصول والكتاب هو مطبوع، ينقل عن الأخوند الخرساني مباشرة أنه صرح في مجلس درسه أن مقصودهم بعض أصحابنا الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، وهذا صاحب كتاب هداية المسترشدين الشيخ محمد تقي الأصفهاني يكون جد أبو المجد الأصفهاني صاحب وقاية الأذهان، يكون جده، ولذلك صاحب الوقاية في كتابه وقاية الأذهان يدافع عن جده ويقول ما نسبه إليه الأخوند من أنه يقول بمقولة الأشاعرة أصلا هو مخالف لظاهر كلام جدي بل لصريح كلامه في هداية المسترشدين، وغفر الله للأخوند كيف نسب للجد العلامة مثل هذه المقالة أو المقولة مع أنه لم يقل فيها أصلا في كتابه. على كل حال ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة، خلافا لقاطبة أهل الحق يعني الإمامية والمعتزلة والعبارة الجامعة العدلية من اتحادهما أي اتحاد الطلب والإرادة. فإذا الأخوند يقول التغاير بين الإرادة المطلقة والطلب المطلق، وليس هناك تغاير بين الإرادة والطلب مطلقا، بل الإرادة والطلب متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا، يعني مفهوم الذي وضع له لفظ الإرادة ولفظ الطلب واحد، والطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية، والطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية. فلا بأس بصرف عنان الكلام، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.